الحمد لله الخالق الحق الذي منه المبتدا واليه المرجع والمصير، لا اله الا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ارسل الينا عبده البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم ادم الصلوات على خاتم الرسالات عبدك المجتبى سيد اهل الارض وسيد اهل السماوات سيدنا محمد الذي جاءنا منك بالبينات وجعلتنا به خير أمة أخرجت للناس من بين البريات. صل معه على آله وأصحابه أهل الصدق والإنابة والإخبات الذين وعوه أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله فترجموا معناها في الحركات والسكنات والأخذ والعطاء البيع والشراء والقبول والرفض والمحبة والبغض والقيام والقعود والنوم واليقظة والسفر والإقامة واللباس والنظر والمعاشرة والأسر وجميع شؤون حياتهم اكتست بكسوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كسوة الغالية العزيزة التي لا يكسوها الله إلا من أراد أن يسعده وأن يقربه وأن يوصله به وأن يخلده في دار النعيم في جواره وجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كسوة الغالية، كسوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كسوة التحرير من الغش بأنواع، أن تغشك نفسك أو يغشك هواك أو تغشك الدنيا أو يغشك عربي أو عجمي من بني آدم أو يغشك دني يغشك شيطان أن يغشك إبليس وجنده، تتحرر من غشهم تحقق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، التي كثير من القائلين لها لا يستشعرون حقائقها ولا يغوصون على معانيها ولا يدركون سرها، وقد كانت هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، بين أهل الجنة وأهل النار، بين من استجاب لدعوة الرب وآمن به وبين من لم يجب وكذب الرسل الذين أرسلهم الإله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله منقوشة على قوائم العرش. العرش أكبر مخلوق من حيث الجسم خلقه الله، العرش لو أن السماوات سبع والأرضين سبع وضعت في الكرسي لكانت كسبع دراهم ملقى في فلا واسعة، ولو أن السماوات والأرض سبع والكرسي وضعت في العرش لكانت كسبع دراهم ملقى في فلاة واسعة، فما أوسع مملكة الله. هذا العرش الذي هو أعلى الأجسام وأكبرها زينه الله بهذه الكلمة فنقش على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله. حققنا الله وإياكم بحقائقها وجعلنا عنده من خواص أهلها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ما المقصود الفقه في الشريعة في أي باب من الأبواب إلا أن يرسخ قدمك وينشر علمك ويصح انتسابك في تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فللمؤمن هوية، هوية الإيمان تلاحقه في مهنه في حرفه في طعامه في شرابه في لباسه في نكاحه في قبوله، في رفضه، في محبته، في بغضه، في أخذه، في عطائه. ونستمع قول نبينا المصطفى محمد: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل حقيقة الإيمان، فقد استكمل حقيقة الإيمان. ما يعطي إلا من أجل الله، ما يمنع إلا من أجل الله، ما يحب بداعي نفس بداعي هوى بداعي إلا من أجل الله، ما يبغض بداعي نفس بداعي هوى بداعي مصلحة إلا من أجل الله. يبغض كما قال نبينا: نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. وجاء في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من حبه ينفعني عندك، وحب من حبه ينفعني عندك. يقول: اللهم وما آتيتني فيما مما أحب فاجعله شغلا لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، حتى يتحقق بمحبة الحق. وهذه حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الأحباب، من فضل الله تعالى إقامة مثل هذه الدروس التي تصلكم بحقيقة من حقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله، قام بها الشرف والعز للمدن والقرى والأقطار التي تشرفت بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان لها في التاريخ مظاهر تحقق بهذا المبدأ بهذه الحقيقة. ومنها بلدتكم المباركة الغرة، قد كانت ما هو على هذا المستوى وحده. بعض الدلالين في سوق ترين ينقل لنا أرباب التاريخ ونقلة السيارة يجتمع مع من حواليه من العاملين في السوق في ساعات من ساعات السوق، فيبرر منهاج الإمام النووي في فقه الشريعة ويحرر الأقوال ويقول: هذه على الأصح كذا ومقابل الأصح كذا. هذا تقرير دلال من الدلالين من السماسرة الموجودين في بلدة ترين في نحو القرن السادس والسابع الهجري والثاني، وبعد ذلك ببعض القرون. الدلال بهذه الصورة، الآن يمكن نتحدى خريج كلية شريعة غير العبارة هذه وهذا بالصح مقابله كما يقول، هذا ربما عجز في كثير من العبارة. هذا مرتبة الدلال الذي كان هنا. كنت أعرف بعض الساكنين في هذه السوق وقال لي: أنا أعرف من الدلال 20 حافظ للقرآن. هذا ما هو في العقرون السابق، هذا في وقتنا، أيام كنت صغير. فهذا بدأ يقول لي أبي عبد الرحيم حيمد جبران عليه رحمة الله، هو أحد الحفاظ ويحفظ كل يقرأ الحزب كل ليلة حفظا. قال: أنا أعرف 20 حافظ من الدلال وحدهم اللي جنبي، 20 حافظ لكتاب الله جل جلاله وتعالى بعلا. تاريخ البلدة إذا غاصت الأفكار منها على الحقائق، تركنا الترهات والبطالات التي تأخذ وتأسر عقول الناس بكثرة المنشورات من هنا ومن هناك التي مصدرها سفليون، مصدرها دنيويون، مصدرها ماديون، مصدرها سياسي سكرا بجلب المصالح الفانية وإرادة الحكم على رباب الناس وما إلى ذلك من هذه الأمثال التي صاحب الرسالة يبين لنا أن خطر الأمة وارد من تجاوز الحدود ونسيان الهوية في تحقيق لا إله الله فيما يتعلق بكسب المال، حتى يتنافس على الدنيا تنافسا مذموما غير شريف غير طيب غير حسن، كما تنافست أمم من قبلنا، أمم مش أمة واحدة ولا عشر ولا مئة ولا مئتين، أمم من قبلنا تنافست هذا التنافس المزري الذي خرج عن رابطتهم بالله وخرج عن رابطتهم بمن أجله. فلما تنافسوا هذا التنافس الشريف هلكوا، مش فرد هلك، أمة هلكت. يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. قراها في صحيح البخاري، قراها في صحيح مسلم، هذه بلاغات صاحب الرسالة إليك يبلغك عن الله جل جلاله. لكن كثير من عقلياتنا اليوم قريب منها ما يأتي في النت من أخبار بعض الدول، ولم يعرف أخبار المصطفى وما بلغ عن الإله الذي خلق. أما إني لا أخشى الفقر عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم، فتنحرفوا في فكركم وسلوككم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم، أهلكت أمم من قبلنا. بهذا التنافس الذي يصير فتيله وسببه المحرك له البغضة والشحنة، وهو داء الأمم أيضا سماه، دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء وشحناء. أما إنها الحالقة، أما إني لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين تحلق الدين. إذن نعلم أنه من خلال أخذ هذه الدروس تريد صبغة الله التي هي أحسن الصبغ، ومن أحسن من الله صبغة، أن تكون فيك هذه الصبغة وأنت في دكانك وأنت في متجرك وأنت في محل مهنتك وحرفتك، بمعنى مثبت هويتك الإيمانية. وعلامتها الواضحة أن القدوة لك من ارتضاه الله قدوة وهو محمد، من ارتضاه الله هاديا يهديك إلى الحق هو محمد، الذي قال له إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فأي مفكر في الشرق والغرب يأتي لنا بفكرة تتعلق باقتصاد أو أي شيء يخالف منهج الله ثم نرتضيه، من الذي ارتضاه لنا؟ أنحن عبيد له؟ أم تولى خلقنا؟ أم سنرجع إليه في مآلنا؟ لا والله. فلم لما بضحك على العبود؟ لما نبيع بالدون؟ لما نرضى بالهون؟ لما يتحكمون علينا؟ غيبوا عن الأذهان أسرار تشريع الله في المعاملات والأحكام، وأخذوا يتحدثون أنه عندنا التجربة الفلانية وعندنا، والناس في مدة قرن ماضي وزيادة على قرن، والعالم يروج في هذا المجال بفكرة الاشتراكية والرأسمالية، وتولتها الدول الكبرى، وهؤلاء ينصرون هذه النظرية وهؤلاء ينصرون هذه النظرية للتصرف في الأموال وكيفية كسب الأموال لتحصيل المادة كيف يتم وكيف يكون، وجاءوا بأفكارهم وجاءوا، وكان هؤلاء متشددين في الجانب هذا وهؤلاء متشددين في الجانب هؤلاء، وتشدد هؤلاء في هؤلاء الجانب أوقعهم في مطبات وسقطات وتراجعوا، والمتشدد المسلمين في الجانب الثاني أوقعهم في مطبات ومشاكل ورجل تراجعوا، وتقاربوا وتقاربوا وصاروا الآن جنب الدين حقنا وسط شريعة عظيمة. ولكن لا تزال كثير من عقول المسلمين نفسهم ما تدرك أسرار حكمة الله في هذا التشريع، حلال حرام واجب لأنه يترتب عليه كذا، لأن فيه في الدنيا كذا وفي الآخرة كذا، ما يدركون هذا. فلهذا تلعب عليهم كثير من النظريات، تلعب عليهم كثير من الأطروحات التي تجي من هنا ومن هنا. وما مرت بنا الأيام بعد ما سمعنا تبجح كلبهم بنظريتهم إلا ورأينا أن النظرية الاشتراكية فشلت فشلا ذريعا في واقع حياة البشر، وأدت إلى مشاكل كثيرة مادية دنيوية، فضلا عن مشاكل الأخرى والعاقبة. ورأينا فشل النظرية الرأسمالية، ورأينا أزمات مرت بهم من خلال نظامهم هذا. مجموع الذي غاب في ليلة واحدة، خل المليون خل المليار خل التريليون، أضعاف هذا غابت في ليلة واحدة. أزمة كثير كان عنده 10 مليون عنده 100 مليار، اليوم أصبحت في اليوم الثاني ما في عنده شيء. فين راحت؟ كان بعض كبار تجار السعودية يذكر لي تلك الأيام قبل 3-4 سنوات، هذه الأزمة التي مرت بهم في أمريكا وأوروبا على هذا النظام، وقال بالتريليون فقدوها في ليلة واحدة. ما أدري التفسير هذا، قلت تفسيره يمحق الله الربا. قال هذا التفسير اللي نقدر نفسرها به، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حتى بعض عمالهم هناك المشتغلين بالتجارة حاولوا أن يقدموا على من يفتيهم من أصحاب الكنائس حقهم بحل الربا، وتورطوا في الربا وقالوا كذبتم علينا، أصل الربا محرم في الشرائع كلها، لا عند النصارى ولا عند اليهود إلا لعب معهم بالدين، وإلا كل الأنبياء ما أباح الله لأمها الربا. ونبينا يقول فيه الربا 70 شعبة، أدناها في الإثم، أدنى باب في الربا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، واحد يزني بأمه، إيش الفظاعة هذه؟ قال أدنى باب من الربا إثمه مثل هذا، أجارنا الله من الشر والسوء. وبعض الأصوات طالبت قالوا نظام الإسلام لماذا ما تدرسونه ونجربه في حياتك، وخفت تلك الأصوات بعض الاتجاهات والجهات التي لا تحب الإسلام ولا تحب ظهور صدق الحق ولا صدق رسول محمد صلى الله عليه وسلم، والله يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المحافظة على الهوية في المهن، في الحرف، في البيع والشراء، الهوية الإيمانية المبينة والمبرهنة في التبعية للمقتدى الذي ارتضاه الله قدوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الرابطة من خلالها أنتم، من خلال هذه الأعمال وإقامتكم أو تطبيقكم لحكم الشريعة الغراء في محيطكم الذي أنتم فيه، تخدمون أنفسكم خدمة عظيمة في الدنيا والآخرة، تخدمون أهاليكم وأسركم، تخدمون بلدكم، تخدمون هذه الأمة، بل فيه مصلحة للمؤمن وللكافر، المصلحة في إقامة شرع الله للكل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن بذنب الفاسق تحترق القرية، بذنب الفاسق تحترق المدينة، خصوصا إذا ظهر المخالفة للشريعة وتواطأ الناس عليها ولم يبالوا وولوها ظهورهم وتركوا أمر الله، يأتي الهلاك، تأتي مشاكل كبيرة. لهذا القلوب مسرورة بإقبالكم هذا، توجهكم ثبت الله قلوبكم، ثبت أقدامكم، كما سمعتم في كلام الشيخ عمر، لن تنتظروا صلاح الفرد منكم ولا الأسرة ولا السوق ولا مظاهر المجتمع عندنا ومرافق المجتمع بصلاح العامة. العامة إن ترد فيهم خبرت عن الرب، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن ترد فيهم أخبار عن صاحب النبوة فتن بعد فتن بعد فتن، دع عنك أمر العامة، لكن يمكنك أن تربح في أي مستوى كانت الفتن في زمانك، يمكنك أن تربح وتنجح وتفلح بحسن تطبيق شرع ربك في كل ما قدرت عليه وتجنبك لما حرم عليك، وأنك ناجح فايز، ما عليك من الفتن ولا عليك من البلايا المبثوثة في الأمة، بل عبادة في الهرج كهجرة إليه. والعبادة بمختلف أصنافها، من أعظمها تطبيق شرع الله وسط السوق عبادة. وكنا نسمع في كلام سيدنا علي يقول سوق المسلمين كمصلى المصلين، ونسمع في إعلانات سيدنا عمر في أيام خلافته عن الدولة التي كان يرأسها، من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا، كان يقول سيدنا عمر من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا، ومن جاول البيع والشراء دون أن يتفقه في الدين فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم، أن يتقع له معاملات فاسدة من حيث لا يشعر أو يقيسها بعقله، وأن للعقول أن تكون واعية لمنهج الله من دون نوره ومن دون وحيه ومن دون بلاغ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على ما وفقكم، أنتم في نعمة كبيرة من الله، الله يتمها علينا وعليكم. من خلالها تقيمون حكم الشريعة في جانب من جوانب الحياة، جانب من جوانب الحياة، تخدمون به شريعة الله فيما يتعلق بعموم الدعوة إلى الله. مجرد التزامكم باب من أبواب الدعوة إلى الله. إذا كان فوق التزامكم الكلمة الطيبة عندك والبشاشة بحسن الوجه والإرشاد لمن دخل عندك من شاب وصغير وكبير أو مرأة فقدت قيمها، فقدت أخلاقها، فرأت فيك عفة وفوق العفة كلمة من قلب يحب الخير للأمة ويكره في عرض إخوانه ما يكره في عرضه، يكره في بنات الناس ما يكره في بناته، يكره في عمات الناس ما يكره في عماته، يكره في أمهات الناس ما يكره في أمه. اسمع من كلمة، هذا لا يليق بك، غير هذا أولى كان أشرف لك وأنزه. تكون داعي إلى الله من خلال عملك، من خلال خدمت الدعوة إلى الله، خدمت بهذه البشاشة والأخلاق الوصلة الاجتماعية بين الناس، فإن المجتمعات ينظر الله إليها ويرحمها إذا تقاربت وتحابت وتآلفت، كلما تدابروا وتنازعوا يعرض الله عنهم. داء البغضة والحسد شديد وآثاره على الكل تعم، كلما اتسعت دائرة الوقوة دائرة المحبة رحمهم الله، ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهم الله أشدهم أحبا لصاحبه. تعرض الأعمال على الله كل اثنين وكل خميس، فيغفر فيهما لكل من لا يشرك بالله شيء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. تخدم هذه الوزرة، تخدم الأسرة أيضا من خلال ما تقوم به وعندك في ذلك النيات الصالحة. وقد اشتغل النبي بالتجارة من قبل البعثة، وخرج في التجارة لسيدتنا خديجة عليها رضوان، ثم أنه بعد البعثة بل وبعد الهجرة باع واشترى ووكل وتوكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما تولى الخلافة سيدنا أبو بكر أصبح في السوق يبيع، قالوا يا خليفة رسول الله هل يقبك هذا العمل الآن أنت مشغول به؟ قال وفرض الله عليه نفقة أهلي وولدي، منين أجيبه؟ اجتمع كبار الصحابة قالوا يا خليفة رسول الله خذ من مال المسلمين من بيت المال ما يكفيك نفقة، وتفرغ لخدمة المسلمين فأنت مشغول. فلما أجمعوا على ذلك وقف عن مزاولة التجارة لشغله الكبير وبقي في أفعاله الخيرة في المجتمع. يمشي كم في الطريق يوم يسمع بنت تقول لأهلها من يحلب لنا منائحنا النوب في الليل، من يحلب لنا منائحنا؟ لقد شغل أبو بكر بالخلافة وكان هو يتولى الحلابة لجيرانه، ومن لا يعرف يحلب يروح يحلب لهم. فلما سمعها تقول كذا رفع صوت قال أما إني أرجو أن لا تشغلني هذه الخلافة عن خير كنت عليه، أنا الذي أحلب لكم منائح. كان أيام خلافته يجي ويحلب للناس منائحهم رضي الله تعالى عنه وعنه. تربية محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هوية لا إله إلا الله، هذه هوية محمد رسول الله، هذه ترجمة الحقيقة للا إله إلا الله محمد رسول الله فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وراح سنتين وستة أشهر نفقته ونفقت أهله من بيت الله يوصي، احسبوا كل ما دخل عليه من بيت الله كل النفقة سنتين وستة أشهر طلعت قريب 6000 درهم، وهو دينار درهم بس، هذه نفقت خليفة رسول الله إمام المسلمين كله في وقته سيدنا علي، ها ما هي نفقت مسؤول في ليلة واحدة، سنتين وستة أشهر نفقته ونفقت أهله 6000 درهم. سيدنا أبو قالهم خذوها من مال معي في المقام الفلاني ملكته من قبل الخلافة، ردوها كلها إلى بيت المال. ولما بعد وفاته وحسبوه ونفذوا وصيته جاءوا سيدنا عمر، ما هذا؟ قالوا أبو بكر أوصى هذه نفقته التي أخذها من بيت المال. بكى سيدنا عمر قال أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر، إيش نصنع من بعدك الآن؟ انت بهذا الورع وهذا الرد الذي اخذه كله من بيت المال لبيت المال. حتى بقي سيدنا عمر جمع الصحابه قال ما الذي يجوز لي اخذه وانا مشتغل بهذه الخلافه؟ ما الذي يجوز لي من نفقه؟ جمع كبار الانصار وكبار المهاجرين قالوا سيدنا علي يا امير المؤمنين غدا وعشاء لكل فرد منكم من اسرتك تاخذه من بيت المال ومن الكسوه كذا في السنه حددوا له. عمل عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك كان على غاية من الورع والحذر عليهم رضوان ربنا جل جلاله. هذه الهوية الكريمة تحفظ إن شاء الله فينا وفيكم، وننهض بأنفسنا وبلداننا على المنهاج القويم. جزا الله الشيخ عمر خير الجزاء، الشباب من أهل المحلات اللي تعاونوا معه وفي ترجمة هذه الهوية معنا، ارتباطنا بالقائد وارتباطنا بالهادي المجد محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في ذكرى ميلاده في هذا الشهر على الخصوص، وطول أعمارنا نذكر ميلاده ونذكر نشأته ونذكر بعثته ونذكر هجرته ونذكر إسراءه ونذكر غزواته، وما أحد من خلق الله أولى بأن نذكره قبل محمد صلى الله عليه وسلم. هو الأولى بالذكر وهو الأولى بالفرح والاحتفاء والاحتفال إن شاء الله. تقوم المجالس لو اتسع الوقت لكنا قرأنا الليلة شيئا من فصول سيرة، ولكن لكم مشاركة مع بقية أفراد المجتمع في سوقكم لعقد ليلة من الليالي إن شاء الله في ذكر سيرة النبي محمد وولده، وننشط أرواحنا ونروحها بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبذكر الله وبدعائه. زادكم الله توفيق، احفظ علينا وعليكم سر التوحيد العميق، سر الإيمان بالرسول الدقيق، وثبتنا واتقى لنا الارتباط أكمل التوثيق حتى يحشرنا جميعا في زمرته وهو راضي عنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبسر الفاتحة.